بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال رحمه الله: وقوله جل وعلا: أفي قلوبهم مرض. المراد بالمرض هنا، قال رحمه الله، يعني وقفنا عند قوله: وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. قال: والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، يخادعون الله، يظهرون لله عز وجل وللمؤمنين شيئا ليس في قلوبهم، والله مطلع يعلم السر وأخفى. فعاد خداعهم على أنفسهم. فإن هذا من العجائب، لأن المخادع إما أن يتبجح، إما أن ينتج خداعه ويحصل ما يريد، أو يسلم لا له ولا عليه. وهؤلاء عاد خداعهم عليهم، وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا. فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والخزي المستمر والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة. ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. وقوله جل وعلا: في قلوبهم مرض. والمراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، يعني ليس مرض الأجسام أو مرض صمامات القلب، لا، إنما هو مرض شبهة وشهوة حل في قلوبه، وهو النفاق. والنفاق لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. وهذا منقول عن ابن القيم رحمه الله، قال: يعرض للقلب مرضان يهلكانه، مرض الشهوة ومرض الشبهة. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة وهي شهوة الزنا، والمعافى من عوفي من هذين المرضين، أي العافية الحقيقية والعافية الطيبة إذا عافاك الله من مرض الشهوات والشبهات. إذا كان الإنسان مستقيما ليس عنده شبهة تمرض قلبه وجنبه الله الشهوات التي تظلم بالقلوب، ولو كان مقعدا على الفراش ما يقوم فهو في خير، يصلي على أي حال ويذكر الله ويستغفر ويعرف الحق وأهل الحق ويعتقد السنة والخير، وإن كان مريضا على فراشه أو في بيته. أحسن من ذلك الذي ابتلي بالبدعة والحزبية والفتن وبغض أهل الحق والسنة، حتى ولو كان يجري ويمشي ويركب السيارة ويسافر على الطيارة فإنه لا ينتفع، لأنه مرض قلبه بالشبهات. ومرض الشبهة أعظم خطرا من مرض الشهوة، فصاحب الشهوة قد يتوب ويرجع إلى الحق ويستغفر من ذنوبه، ولكن مرض الشبهة صاحب البدعة يرى أنه هو على الحق وأنت الذي على الباطل، فتتجارى به البدع والأهواء حتى يحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يموت على البدعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله توبة صاحب بدعة، أي لا يوفق صاحب البدعة للتوبة إلا القليل، وإن تاب صاحب البدعة فإنه تبقى فيه رواسب وشبه وأشياء منكرة تعرض عليه أحيانا، بخلاف صاحب الشهوة إذا تاب يتوب. يكره إنسان كان مدخنا مخزنا شاربا للبلاء، ربما يتوب ويكره هذا من قلبه ويبتعد ويحذر وينأى عنه. وهكذا من ابتلي بالفواحش من الزنا واللواط وغير ذلك، إذا تاب إلى الله عز وجل وصلح قلبه يكره هذا البلاء، لكن صاحب البدعة يبقى في قلبه حب واعتذار لبعض هؤلاء، إلا من وفقه الله وهداه للسنة واهتدى هداية صحيحة. فالإنسان يدعو الله أن يجنبه مرض الشبهات والشهوات. قال كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهي شهوة الزنا، والمعافى من عوفي من هذين المرضين. فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية. رفل أي مشى وتحرك وسار وأسرع في أثواب العافية من الشبهات والشهوات. وهذا مما يستفاد من الفوائد العلمية، أن أعظم أو أن المراد أو أن القلب يعرض له مرضان خطيران يهلكانه ويدمران حياة الإنسان: مرض الشبهة ومرض الشهوة. قال: وفي قوله عن المنافقين: في قلوبهم مرض، مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة. ولذا قال الله، سيأتي ذكر الآية، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني كما جاءهم الإيمان فردوه تقلبت الأفئدة والأبصار. وهؤلاء بسبب المرض في قلوبهم زادهم الله مرضا. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغت قلوبهم عن الحق زادهم الله زيغا وضلالا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها. ولذا يقال أو قيل أن الحسنة تجلب الحسنة وتدعو الحسنة، والسيئة تدعو السيئة وتجلب السيئة. كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذين الدليلين بهذين وبغيرهما استدل على ما قيل أن الحسنة تأتي بالحسنة بعدها والسيئة تأتي بالسيئة بعدها. وهذا ملاحظ ومجرب، ربما الإنسان ينصرف شيئا فشيئا عن الخير، ربما كان مقبلا على العلم ففتر وتأخر، ثم أصبح يتأخر عن يعني ماذا الصف الأول، ثم عن الجماعة الأولى، ثم عن الجماعة الثانية، ثم أصبح يصلي وحده، ثم ربما يؤخر الصلاة عن وقتها، ثم ربما بعد ذلك ترك الصلاة، وربما التحق بأهل الإجرام، وربما ذهب مع المخزنين والمدخنين والمغنين، وربما تردى حاله حتى أصبح لا قيمة له في المجتمع. فالسيئة تجر السيئة، فاحذر على نفسك. إذا رأيت من نفسك فتورا عن الخير فاعلم أن هناك ذنبا هو الذي أبعدك، ذنوبك هي التي أقعدتك وجعلتك لا تقبل الخير أو تكسل عن الخير. أقل شيء أنك تكسل عن الخير هذا بسبب ذنوب، تحتاج إلى مراجعة وتوبة وإقبال على الله جل وعلا. قال وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا حال أهل السنة الآن مع أصحاب البدع، مع الحزبيين، مع الإخوان المسلمين. اتركوا هذا البلاء والثورات والمظاهرات والخروج، يقول أنتم مغفلون ما تفهمون، هذا حق وهذا جهاد. وهذا هو الحال، إذا نهوا عن الفساد في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نريد الإصلاح، نريد يعني خليج ماذا اليمن مثل الخليج، نريد اليمن يكون مثل أوروبا، نريد خيرات اليمن تخرج لأهله. فضاعوا وضيعوا وضيعوا اليمن بأسره. قال رحمه الله: وقوله قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح. يحتفلون بمنجزات ثورة 11 فبراير يوم الخروج على الحاكم المسلم، قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية، فهذا أقرب للسلام وأرجى لرجوعه، لأن صاحب المعصية يعتقد أنها معصية، ما يعتقد أن هذا دين وحق، البدعة دين وحق. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون. فإنه لا أعظم فسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله. وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا، لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي. والإصلاح ولأن الإصلاح في الأرض
أن تعمر الأرض، أن تعمر، أن تعمر بطاعة الله، بطاعة الله جل وعلا والإيمان به. لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته. فإذا عمل فيها بضده كان سعيا بالفساد فيها وإخرابا لها عما خلقت له. وكم في الأرض من المفسدين الآن؟ ومما يؤيد أن الفساد يضر بالثمار والحبوب قول النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح. قالوا يا رسول الله ما المستراح؟ قال الرجل الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والشجر والدواب، يفسد على الناس. فربما الإنسان يكون مفسدا في قريته مؤذي، فإذا مات استراح الناس وهدأ البال وهدأ القلق عند كثير من الناس. فليحذر الإنسان على نفسه أن يكون من مفاتيح الفساد ومفاتيح الشر في البلاد والقرى والأماكن وفيما يتعلق بالناس فيما بينهم البين من المعايش والمجورة وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فنسأل الله عز وجل التوفيق والصلاح والسداد لنا ولكم في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها يا رب، أنت خير من زكاها، والحمد لله رب العالمين.